بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى القول بأن قاعدة اجتماع الأمر والنهي لو لم تنحل بالوجوه السابقة فلا يمكن حلها بمجرد كون المكلف قد ابتلى بالاضطرار بفعل ذلك الحرام. هذا لا يكفي لحل الغائلة. إذا انحلت الغائلة بوجه سابق انحلت، إذا ما انحلت الاضطرار ما يحل الغائلة. فرغم أن الحرمة تسقط بسبب الاضطرار حتى وإن لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار، حتى وإن كان الاضطرار اضطرارا حاصلا بدون إرادة وبدون تسبيب منه إليه، ولكن هذا الاضطرار إنما يسقط الحكم التكليفي بالحرمة، ولكن يبقى عدم إمكان اجتماع هذه الحرمة التي سقطت رغم سقوطها، ولكن لا يمكن أن يأتي الأمر أن يصح الأمر في مورده، فسيبطل ذلك العمل الواجب الذي اجتمع مع الحرام. هذا ما ذهب إليه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بتقريبين. انتهينا في الدروس الماضية عن التقريب الأول، بل حيث إنه في التقريب الأول تمسك بأن النهي علة لأمرين، علة بل للحرمة، النهي علة، أنا ما ذكرت الأمر، النهي علة، النهي علة لشيئين لمعلولين، أحدهما الحرمة والثاني عدم الوجوب. فالحرمة التي هي المعلول الأول التي هي أحد المعلولين ما حصلت لوجود مانع وهو الاضطرار، الاضطرار منع عن حصول الحرمة، عن فعلية الحرمة، ولكن المعلول الآخر وهو عدم الوجوب يبقى فيبطل ذلك الواجب بسبب عدم تعلق الأمر به. خب، نحن بحثنا هذا التقريب الأول وانتهينا إلى مناقشته، رغم أننا ناقشنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في الاعتراضين اللذين اعترض بهما على بيان المحقق النائيني، ولكن أستاذنا الشهيد بعد ذلك هو ناقش هذا الوجه بعد أن يعني نقح هذا التقريب الأول بتنقيح مرتب. الآن نأتي إلى التقريب الثاني لما ذهب إليه المحقق النائيني من أنه يبطل هذا العمل بسبب امتناع الاجتماع لأمر والنهي رغم سقوط النهي، رغم سقوط الحرمة بالاضطرار. التقريب الثاني يتركب من أمرين لمجموعهما يتوصل المرزا النائيني إلى هذه النتيجة. الأمر الأول يقول فيه النائيني بأنه وإن سقطت الحرمة ولكن ملاك الحرمة لا زال باقيا. والأمر الثاني أنه إذا بقي ملاك الحرمة بقاء ملاك الحرمة يكفي لعدم الاجتماع مع الأمر، فهذا الأمر ما رح يصح العمل بذلك الأمر، ما رح يصح بسبب وجود ملاك الناهي. خب، كل من هذين الدعويين بحاجة إلى إثبات. الأمر الأول أنه الملاك لا زال موجودا، ملاك الحرمة لا زال موجودا وإن كان قد سقطت الحرمة نفسها، ولكن ملاكها يبقى. شنو دليله على أن ملاك الناهي لا زال باقيا؟ دليله بل أن حديث الرافع الذي يشتمل على عدة مقاطع، من جملة مقاطعها ما اضطروا إليه، رفع ما اضطروا إليه، والآن محل شاهدنا رفع ما اضطروا إليه مو رفع ما لا يعلمون. حديث الرافع بما فيه من مقطع رفع ما اضطروا إليه ظاهر في الامتنان، يعني لأجل التسهيل على العباد يمن عليهم الله تبارك وتعالى بأن يخفف عليهم، بأن يرفع عنهم ما اضطروا إليه. والظهور في الامتنان هذا ظهور في الامتنان يدل على أن الملاك موجود، ولكن رغم الملاك الوجود، ملاك وجود الملاك، رغم وجود الملاك الله تبارك وتعالى رفع الحكم في موارد الاضطرار. في موارد الاضطرار لو كان من أصله لا ملاك للحرمة فلا مجال للامتنان، فطبيعي أن الحكم ما رح يجي لعدم وجود ملاكه. هذا بعد ما بي منع على العباد، إنما تصح المنع على العباد فيما إذا كان ملاك الحرمة موجودا، ورغم وجود ملاك الحرمة المولى تبارك وتعالى يسهل الأمر على الناس فيرفع عنهم هذا الحكم الذي ملاكه موجود ولكن يرفعه. فهذا عندئذ إذا كان هكذا يصح لسان الامتنان. إذن فلسان الامتنان أو الظهور في الامتنانية لحديث الراف يثبت بأن الملاك موجود رغم سقوط الحكم بالاضطرار. هذا دليل الأمر الأول. ودليله للأمر الثاني أنه لو سلمنا أن الملاك موجود، ملاك الحرم موجود، ولكن لما يكون هذا الملاك، ملاك الحرمة، مانعا عن صحة العمل بالواجب؟ هنا يعبر أستاذنا شهير بأنه يمكن إثبات ذلك بصيغتين، ما أعرف هاتان الصيغتان صادرتان من المحقق النائيني أو مثلا تبرع من أستاذنا الشهيد للدفاع بهذا المقدار عن المرزى النائين. على كل حال يقول أنه يمكن إثبات هذا الأمر الثاني بصيغتين. الصيغة الأولى تختص بالعبادات، بما إذا كان ذلك الواجب عباديا يشترط فيها القربة، وهذه الصيغة الأولى هي أن يقال بأنه ما دام يوجد في هذا العمل ملاك الحرمة، إذن فبهذا الفعل الذي فيه ملاك الحرمة لا يمكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسباب السابقة لحل غائلة اجتماع الأمر والنهي قد غضضنا النظر عنها، ونريد أن نعرف بأن الاضطرار وحده يكفي أو لا يكفي لحل غائلة الاضطرار، لحل غائلة اجتماع الأمر والنهي. فيقول بأنه إذا ماكو حل اجتماع الأمر والنهي بل قبل مرحلة الاضطرار، فبالاضطرار لا يمكن حينئذ حل الغائلة، لأن العمل لا يمكن سيكون باطلا بعدم التمكن من تحصيل قصد القربة. هذه هي الصيغة الأولى لإثبات أنه متى ما كان ملاك الحرمة موجودان فيبطل العمل بالواجب الذي اجتمع مع الحرام. والصيغة الثانية على خلاف مباني المرز النائين، هذا الأمر الذي جعلني أحتمل بأن أستاذنا الشهيد هو تبرع ببيان هذا الأمر الثاني بصيغتين، لأن إحدى الصيغتين لا تناسب مباني المحقق النائين، هذه الصيغة الثانية لا تناسب مباني المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه. هذه الصيغة الثانية تقول بأنه كان لدينا سابقا وجهان للامتناع، مو للجواز بل للامتناع، لامتناع اجتماع الأمر والنهي كان عندنا وجهان، أحد الوجهين بل للمحقق النائين وأتباعه، والوجه الثاني ما ذكره أستاذنا الشهيد أو جملة من الأصحاب. الوجه الذي ذكره المحقق النائين للامتناع يزول بزوال الحرمة بالإضرار، ولكن الوجه الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد أو جملة من الأصحاب فيبقى ما يزول بالإضرار، بسقوط الحرمة بالإضرار. توضيح ذلك أن المرز النائيني وأتباعه كانوا يقولون بأنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي بسبب أن الأمر يتولد منه الترخيص في التطبيق، الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود يتولد منه الترخيص في تطبيق هذا الجامع على كل فرد شاءه المكلف حتى يصير تخييري. فهذه الترخيصات تتعلق بالحصاص، وإن كان الأمر لا يتعلق بالحصاص وإنما يتعلق بصرف الوجود بالجامع، ولكن الترخيصات التي يتولد بهذا الأمر تتعلق بالحصاص بالأفراد، وأحد الأفراد هو الذي يحقق الحرام. فإذا تمسكنا بهذا الوجه لامتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا الوجه يزول بسقوط الحرمة بسبب الاضطراب، لأنه إذا سقطت الحرمة بسبب الاضطرار بعد يجتمع مع الترخيص، بعد هذا الملاك الذي حرمته الحرمة الناشئة منه قد زالت، مجرد الملاك يجتمع مع الترخيص لأن الحرمة سقطت، إذن أصبح مرخصا فيه، وإن رغم وجود ملاك الحرمة، رغم وجود ملاك الحرمة أصبح هذا الفعل مرخصا فيه. ما دام أصبح هذا الفعل مرخصا فيه فإذن يجتمع مع الترخيص، فالترخيص الذي يكون سببا للامتناع هنا بعد ما راح يصير سبب للامتناع، لأنه الترخيص إنما هو سبب لامتناع الاجتماع مع الحرمة. إذا الحرمة زالت بالاضطرار بعد لا بأس بتعلق الترخيص بكل فرد من أفراد ذلك الجامع. إذن فهذا الوجه للامتناع الذي تمسك به النائين وأتباعه سيزول ويسقط بمجيء الاضطرار، ولكن الوجه الثاني الذي ذكر في محله سابقا لامتناع اجتماع الأمر والنهي كان هو عبارة عن أنه نفس الأمر أو الحب الناشئ الذي يكشف عنه الأمر المحبوبية لا تجتمع مع الحرمة حتى وإن كانت الحرمة قد سقطت بقي الملاك، لأنه الملاك يوجب المبغوضية والأمر يوجب المحبوبية، ولكن هذا الأمر في لغة جملة من الأصحاب قالوا يسري، رغم أنه تعلق أولا وبالذات تعلق بالعنوان بالصرف الوجود بالجامع، ولكن بما أن هذا الجامع يكون فانيا في الخارج فيسري إلى الخارج فيمتنع اجتماعه مع المبغوضية الناشئة من النهي أو من ملاك النهي. ولكن أستاذنا الشهيد عمق هذه الفكرة بشكل آخر فقال بأنه بلي وإن كان الحرمة المحبوبية لا تسري حقيقة إلى الخارج، ولكن حب آخر مستلزم لهذا الحب، ذاك الحب الآخر بلي يتعلق بالأفراد بالحصص على نحو التقديرية، على تقدير انتفاء باقي الأفراد باقي الحصص، كل حصة تكون محبوبة لولا باقي الحصص، وقال بأن هذا وجداني. فإذا كان هذا هو السبب في امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا فرق في ذلك بين أن يكون بين الحرمة أو بقاء ملاك الحرمة وإن سقطت الحرمة، لأن الملاك يوجب المبغوضية، على كل حال إذا ملاك موجود مبغوضية موجودة، وبالتالي الحب إذا سرى إما سرى بالبيان الساذج أو بدعوى وجود حب ثاني، إذا سرى إلى الأفراد بشكل من الأشكال فسيجتمع مع المبغوضية الناشئة من النهي في ذاك الفرد الذي اجتمع فيه الواجب والحرام معا. وهذا لا يرده سقوط الحرمة بالإضطرار، لأنه لا فرق في هذا الوجه لامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا فرق بين الحرمة أو ملاك الحرمة. فما دام ملاك الحرمة موجود وهو يستدعي المبغوضية، فالمحبوبية التي تسري إلى تلك الحصة لا يمكن اجتماعها مع تلك المبغوضية الناشئة من الحرمة أو من ملاك الحرمة. فإذا هاتان صيغتان للقول بأنه ما دام الملاك موجودا، ما دام ملاك الحرمة موجودا، فسيبطل العمل الواجب لو عمل به المكلف، سيبطل إما بملاك أنه لا يمكن التقرب وهذا يختص بالعباديات، وإما بهذا الصيغة الثانية وهي أنه بل ها أحد وجهي امتناع اجتماع الأمر والنهي يبقى لا فرق فيه بين الحرمة وملاك الحرمة. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يناقش كلا الأمرين اللذين يشتمل عليهما التقريب الثاني من تقريبي المرز النائين، يعني هم يناقش كون الملاك موجودا بعد سقوط الحرمة، الملاك يبقى بعد سقوط الحرمة، وهم يناقش كون الملاك هذا مانعا عن صحة العمل المكلف بالواجب. أما مناقشة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للأمر الأول من هذين الأمرين، يعني مناقشته في ما ادعاه المرز النائيني من أن الملاك يبقى ثابتا رغم سقوط الحرمة بالاضطرار، ملاك الحرمة يبقى ثابتا، شنو كان دليله المرز النائيني؟ كان دليله هو لسان الامتنان، استفاد بقاء الملاك من ظهور دليل الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه من ظهوره في الامتنانية، من ظهور حديث الرفع في الامتنانية استفاد كون الملاك يبقى ثابتا بعد سقوط الحرمة. هذا ما يناقش فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه في التشريعات البشرية، نعم هذا البيان متين أن يقال بأن الموالي عادة عندما يأمرون وينهون عن عبيدهم على يشرعون على عبيدهم أحكاما لصالح المولى نفسه، يأمر عبده بخدمة معينة أو ينهاه عن مفسدة راجعة إلى المولى نفسه. المولى البشري عندما يأمر وينهى عبده بلحاظ مصالح ومفاسد راجعة إلى نفسه، إلى نفس المولى. ولهذا لو أن المولى تنازل عن مصلحته هو فرفع اليد عن حكم من الأحكام عن عاتق هذا العبد، وبسبب تنازله عن مصلحته هذا فيه الامتنان، يدل على الامتنان، وفيه ظهور على الامتنان. وإذا كان فيه ظهور على الامتنان فهذا الظهور في الامتنان يدل على أنه فيه مصلحة لهذا المولى أو مفسدة لهذا المولى، رغم ذلك المولى تنزل عن مصلحته أو مفسدته امتنانا على العبد. هذا معقول، هذا البيان متين بشأن الموالي والعبيد البشرية. وأما بشأن مولانا تبارك وتعالى فبما أنه ليست أوامره ونواهيه لأجل مصالحه هو أو المفاسد الراجعة إليه هو، فإنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، كما جاء في بعض خطب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حسب الناقل في نهج البلاغة. فإذن ما دام أن الأوامر والنواهي الإلهية ليست لأجل مصالح له هو تبارك وتعالى ولا لأجل مفاسد بشأنه هو تبارك وتعالى، إذن فما معنى كون هذا رفع اليد عن الحكم، رفع الحكم دالا على الامتناع؟ أصل تشريعات الأحكام يكون امتنانية لأجل الحفاظ على مصالح الناس معقول، من المعقول بشأن الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتشريعاته بأوامره ونواهيه، مو برفع الأمر والنهي بل بنفس الأمر والنهي، هذا معقول أن يمن علينا بأنه تبارك وتعالى لصالحنا قاعد يأمرنا بكذا وكذا ولصالحنا قاعد ينهانا عن كذا وكذا. وأما رفع حكم لا لأجل تنزله هو، بل رفع حكم لأنه ما في ملاك الحرمة، رفع الحرمة لأنه لأنه وجد بأن هذا الحكم ما فيه ملاك، كما في حال الاضطرار مثلا، أو فيه ملاك ولكن تغلب ملاك الإباحة، كان إباحة اقتضائية فتغلب ملاك الإباحة في حال الاضطرار على ملاك الحرمة، وهذا ما راح يكون امتنانيا، فما راح يدل على الامتنانية حتى نقول بأن الامتنان يدل على بقاء الملاك. حتى لو كان الملاك باقيان على أساس تغلب ملاك الإباحة الشارع لم يأمر أو رفع يده عن هذه الحرمة. إذن فهذا استفادة بل الملاك، ثبوت الملاك بظهور الامتنانية من حديث الرفع لا يتناسب شأن مولانا سبحانه وتعالى، وإن كان هذا يتناسب مع المولى الاعتياديين البشريين، ولكن هذا لا يتناسب مع المولى سبحانه وتعالى. هذا طبعا هذا الحكي قد يكون متينا، ولكنه لما لا يسري مثل هذا إلى باقي أنواع الحب والبغض الإلهيين ما أعرف على كل حال. فهنا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه الأمر الأول من الأمرين اللذين بمجموعهما إن تم هذا يعني ذكر التقريب الثاني، هذا الأمر الأول إذن غير صحيحين. وأما الأمر الثاني وهو كون الملاك على فرض وجوده يمنع عن صحة الواجب، هذا ما سيأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.